بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. بعد أيام قلائل يشرق علينا عام هجري جديد، بعد أيام قلائل يشرق علينا عام هجري جديد، ليذكرنا وينبهنا إلى هذه الهجرة النبوية المباركة التي جعلها الله عز وجل فتحا عظيما لهذه الأمة، وجعل الله هذه الهجرة سببا لإعلاء كلمته ونصر دينه في الأرض. إنها ليست قصة ولا ذكرى، وإنما هي دروس وعبر ومواعظ وفوائد ولطائف. إنها تستوجب من كل مسلم أن يقف أمامها طويلا لينظر كيف أن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كيف أن الله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله عز وجل أراد أن ينصر هذا الدين وأن ينصره، وأن يعلي رايته وأن يرفع كلمته، فجعل لذلك أسبابا كان من أهمها وأعظمها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وأنت تنظر في مواقف الهجرة، كلما أظلك عام هجري جديد لترى كيف أن عناية الله ورعاية الله وحماية الله هي التي تنصر هذا الدين، وأن الله قادر على أن ينصر دينه بنا، وأنه سبحانه قادر على أن ينصره بغيرنا، كما أنه سبحانه قادر على أن ينصره لا بنا ولا بغيرنا، وإنما بجنود من جنوده التي لا يعلمها إلا هو. تنظر في هذه الهجرة وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة الهجرة أمام أعين أعدائه الذين يريدون قتله، فأعمى الله أبصارهم وجعلهم لا يرونه وهو يخرج من بين أظهرهم ويقرأ عليهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كيف أن الله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، أراد أن يحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم في هجرته، فجعله يخرج من بين أعدائه وهم جلوس على بابه، لكنهم ينظرون إليه ولا يرونه لأن الله قد أعمى أبصارهم مع أنها باقية في وجوههم، لأن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الله قد حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم في هجرته بأسباب تظهر في جلال ووضوح كيف أن الله ينصر أنبياءه وأولياءه، وكيف أن الله عز وجل ينصر دينه. ونحن نقرأ كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل مع صاحبه إلى غار ثور، وأن أعداء الله لاحقوه وقاربوه، وأنهم قد وصلوا إلى باب الغار، وأنه صلى الله عليه وسلم في الغار قريبا منهم قاب قوسين أو أدنى. وهنا يأتي هذا البيان الذي يعلم الأمة درسا جديدا في عناية الله وحفظ الله. إن المسلم يتعرض في حياته لمواقف عظيمة، يتعرض أحيانا للشدائد والمصائب، يتعرض للهموم والأحزان، يتعرض للظلم والاضطهاد، يتعرض لمواقف صعبة لا يقدر أن يواجهها بنفسه، فيلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله لجوءا صادقا وهو على يقين أن الله سينصره وأن الله سيؤيده ويرعاه ويحفظه. يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. لو أن أحدا من المشركين نظر تحت قدميه وهو على باب الغار لرآنا وأمسك بنا وكانت النهاية. إن أبا بكر رضي الله عنه يتكلم عن حقيقة واقعة ويصف أمرا بشريا حقيقيا، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. وهنا موقف لا يستطيع البشر أن يوجد لنفسه فيه مخرجا آمنا، ولا يستطيع أن يحفظ نفسه. وأبو بكر يتحدث بلغة البشر العاقلة، يقول: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وينزل القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إنها حقيقة غائبة عن عقول المسلمين وقلوبهم: لا تحزن إن الله معنا. وهذا يعني أنك تحتاج إلى هذه الحقيقة في مواقف كثيرة من الحياة، مواقف الحزن والهم، مواقف الألم، مواقف الشدة، مواقف الكرب، مواقف الظلم، مواقف المصائب في الأنفس أو الأولاد أو الأموال. في كل ذلك يقول لك القرآن ويعلمك القرآن ويؤدبك القرآن بقوله: لا تحزن إن الله معنا. كأنه يقرر حقيقة عظيمة، يقول إن مصدر الحزن ومصدر الألم أن تعيش بعيدا عن الله، أن تعيش والله ليس معك. فهذا مما يؤلم، وهذا مما يحزن، وهذا مما يستوجب الهم والغم والكرب، أن تعيش في هذه الحياة والله ليس معك، وأنت بعيد عن الله، وأنت منحرف عن صراطه. أما إذا كنت مستقيما على طاعته، متعلق القلب به، تستشعر معية الله وأن الله معك في كل أمر وفي كل شدة وفي كل كرب وهم وحزن، فإنه ينبغي أن تقول لنفسك وأن تفخر بذلك: لا تحزن إن الله معنا. إنها حقيقة قرآنية نحتاجها كثيرا بل دائما في حياتنا، نغفل عنها في كثير من الأحيان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف أين المخرج. لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا يعرف ماذا يفعل. لو أن أحدا من المشركين نظر تحت قدميه فرآه هو صاحبه، لكنه على يقين أن الله سيحفظه وأن الله يحرسه وأن الله يرعاه. لا يعرف كيف سيحدث ذلك، لكنه على يقين لا يقارنه شك بأن الله معه، ومن كان الله معه فلن يضره أحد ولن يصل إليه أحد. إنها ليست حقيقة خاصة بهذه الأمة، بل إن القرآن الكريم يذهب بنا ونحن نقرأه متدبرين إلى أن هذه الحقيقة ليست قاصرة على نبي من الأنبياء. فإن نفس المخرج ونفس الهجرة قد تعرض لها نبي الله موسى عليه السلام، وبينما هو مهاجر كما أمره الله، خارج ببني إسرائيل من مصر، يخاف على نفسه وقومه بطش فرعون، بينما هو كذلك سائر مع قومه في جوف الليل كما أمره الله، إذ أدركه فرعون بجنوده ولحق به غراب معه، وهم قوم عزل لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. ويصل موسى بقومه إلى البحر، فيجدون أن البحر أمامهم وأن فرعون ومعه جنود والسلاح من ورائهم. واقترب فرعون ومن معه بموسى عليه السلام ومن معه، ورأى كل منهما صاحبه رأي العين، ف فلما تراءى الجمعان كما ذكر القرآن قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وأصحاب موسى يتكلمون بنفس اللغة البشرية التي تكلم بها أبو بكر رضي الله عنه. يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. أصحاب موسى يقولون إنا لمدركون، أي البحر أمامنا والعدو من ورائنا قد أدركنا قطعا وسوف يقتلنا. وموسى عليه السلام لا يعرف أين المخرج ولا يعرف أين المطر، لأنه لا يعلم الغيب، لكنه أيضا على يقين من نصر الله. لا يعرف كيف سيأتي النصر، لكنه على يقين من هذا النصر. وإذا به يقول لقومه عندما يقولون له يا موسى إنا لمدركون، دون أن يتردد ودون أن يتوقف، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هو على يقين أن الله سيهدين وأن الله سيحفظه وينقذه، لكنه لا يعرف كيف يكون ذلك. ولأنه على هذا اليقين أرسله الله وأمره أن يضرب بعصاه البحر، وبقية القصة معلومة مشهورة. لكننا نريد هنا أن نفهم كيف يكون الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إن الأنبياء كانوا يعلمون أقوامهم كيف يكون المؤمن واثقا من نصر الله وتأييده، وإن لم ير ذلك بعقله وإن لم يعقله بعقله أو بقلبه، لكنه دائما يقول إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا. فنخرج بحقيقة عظيمة تقول إن معي ربي سيهدين، وبحقيقة أخرى مكملة لها تقول لا تحزن إن الله معنا. ويغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريق هجرته يطارده فارس من فرسان المشركين، هو سراقة بن مالك، يطارده على فرسه. ويظهر الله معجزة أخرى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويتوقف الفرس عن المسير وتفيق قدماه في الرمل. ومع هذا فإن كتب السيرة تنقل لنا عبارات عجيبة. إننا في هذا العصر وغيرنا في غير هذا العصر تمر بالأمة أوقات قد يتسرب فيها اليأس من النصر إلى قلوب بعض المسلمين. قد ينظر المسلم إلى واقع الأمة فيتسرب إلى قلبه بعض اليأس، كما حدث ذلك من قبل، وكما نبه القرآن الكريم عن القائلين متى نصر الله، وهم يستبعدون هذا النصر ويرون الأمة في ضعف وكرب ومهانة وذل، فلا يرون بأعينهم أن النصر قادم بإذن الله، ولا يرجون ذلك وهم يرون الأمة تتخبط في المهانة والذل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة يخرج من مكة مهاجرا إلى الله، ليس معه إلا الله ثم صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. وفي ظل هذه الظروف التي يستشعر الإنسان فيها بالضعف، يستشعر بأنه ضعيف لا يملك من أمر نفسه شيئا، لكن رسول الله يعلم الأمة صلى الله عليه وسلم يقول لصواقة ابن مالك: كيف بك اذا لبست سواري كسرى؟ وهي عبارة عجيبة، الرسول يخرج من بلده مهاجرا تحت الضغوط التي تعرض لها في بلده الاول في مكة، وهو يرى ان الشرك ظاهر وان الاسلام في ضحك وان المسلمين مضطهدون معذبون مطاردون، ومع ذلك فهو يتحدث مع هذا المشرك عن مستقبل الاسلام وان الاسلام سيظهر وانه سيمتد وانه سيصل الى بلاد الفرس وانه سيغنم كل الذهب والفضة التي عند كسرى ملك الفرس، وانك ايها المشرك صراحة مالك سوف تدخل في هذا الدين وتغنم مع الغانمين من بلاد الفرس مع المسلمين الذين يغنمونها فيما بعد. الحديث هنا في الموقف الصعب، في الشدة والضعف، في الهم والكرب والحزن، في الصورة التي قد تدخل اليأس الى القلوب، ورسول الله يتحدث عن الفتوحات الإسلامية التي ستمتد لتشمل كسرى بلاد الفرس وبلاد قوم، ويتحدث عن الغنائم وهو يسير لا يملك الا قوته، لكنه يملك قوة الايمان واليقين في نصر الله، وهو درس اخر ينبغي على الامة ان تفهمه وان تتعلمه. ويسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ويصل اليها وقد سبقه اصحابه المهاجرون بامره صلى الله عليه وسلم. والمهاجرون ليسوا انبياء ولكنهم اتباع الانبياء، انهم الاولياء المؤمنون الصالحون المخلصون. كان في هجرتهم من الدروس ما يعجب له المسلم، اننا بحاجة الى ان نقف طويلا عند هذه الدروس والعبر. ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالهجرة من مكة الى المدينة، ومعلوم ان الانسان في بلده لديه الزوجة والولد والاموال والعقار، فاذا امر ان يهاجر فكيف يهاجر؟ يترك العقارات ويترك الارض ويأخذ الزوجة والاولاد وبعض الاموال والامتعة ويترك بقية ذلك لله مهاجرا الى الله؟ انها حقيقة، لان الهجرة لن تكون بالارض والعقار، ولن يجد في هذا الوقت من المشركين احدا يشتري منه عقاره او ارضه، لانه سيهاجر سرا لا يعلم به احد ولا يريد ان يعلم به احد، وهذا يعني انه سيترك بيته الذي بناه وارضه التي اشتراها او تملكها او ورثها، ويترك عقاره، يترك ذلك كله في سبيل الله، وهو حديث عهد في الاسلام لم يدخل فيه الا منذ شهور او سنوات قلائل. انها ليست هجرة بمعنى انه سينتقل من بلد الى بلد، ولكن بمعنى اعظم سيهجر اموالا وعقارا ويهجر اشياء كثيرة ويؤثر رضوان الله على ذلك كله. وبينما المهاجرون يهاجرون يخرج ابو سلمة رضي الله عنه ومعه زوجته ام سلمة ومعه طفل صغير هو سلمة يريدون وجه الله بهجرتهم. ويقف قبيلة زوجته في وجهه يقولون له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، يعني انت تريد ان تهاجر بنفسك، فلماذا نترك لك صاحبتنا اي ابنتنا وهي زوجتك تسير بها في البلاد؟ فيصرون على ان يأخذوا منه زوجته وهي ابنتهم وهم قبيلتها، فيترك لهم ابنتهم وهي زوجته ويترك معها ذلك الطفل الصغير. فأول درس يتعرض له إيمانه أنه يقارن هل يبقى مع زوجته وابنه الصغير ولا يهاجر إلى الله، أم يهاجر إلى الله ويترك ابنا صغيرا وزوجة فيختار رضوان الله ويخرج مهاجرا إلى ربه وقد ترك زوجته وولده، ويعلم قبيلته بذلك الامر فتأخذهم العصبية فيأتون الى هؤلاء الى انسابهم ويقولون لهم: لقد اخذتم ابنتكم من ابننا، يعني زوجها، فلا نترك لكم ابننا وطفلنا الصغير بينكم. فيتجاذبون ذلك الطفل الصغير يتجاذبونه بينهم بمنتهى القسوة حتى تنخلع يده في ايديهم، ثم يأخذه اهل ابيه فتبقى ام سلمة بين اهلها وقد فرق بينها وبين زوجها، ثم فرق بينها وبين ابنها الصغير، فلا ينزعها ذلك عن الاسلام، وانما ترضى ان تعيش باسلامها ولو كان ذلك بعيدا عن زوجها وابنها، وتجلس على هذا الحال سنة كاملة حتى يعطف عليها قومها ويأذنون لها بالهجرة بعد ذلك، فتأخذ طفلها الصغير وتهاجر الى الله حتى تلحق بزوجها في بلد الهجرة. انها أسرة، ونحن اليوم أسر كثيرة، انها أسرة مسلمة ونحن اليوم منتسبون الى الاسلام، لكن فرق عظيم بين اسلامنا واسلامهم، فرق عظيم بين قوم كانوا يبحثون عن رضوان الله ولا يؤثرون عليه شيئا ولا يقدمون عليه شيئا، ولو كان ذلك الابناء والزوجات، فهم يبحثون عن رضوان الله ولذلك نالوا هذه المنزلة العالية التي لن ينالها احد بعدهم، وهي منزلة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويأتي مهاجر اخر ليكمل لنا ذلك الدرس، وهو صهيب الرومي رضي الله عنه، جاء مسلما من بلاد الروم وكان عبدا فاعتقه الاسلام ودخل في دين الله في مكة وجلس بها سنوات طوال، فكون نفسه واصبح من اصحاب الاموال. وهذا تنبيه على البدايات التي يبدأ بها الانسان في هذه الحياة، فكم من اناس بدأوا حياتهم من الصفر كما يقال او من تحت الصفر، ثم كونوا حياتهم واصبحوا من اصحاب الاموال والعقارات. جاء صهيب الرومي الى مكة لا يملك شيئا من حطام الدنيا، ثم اخذ يعمل ويعمل حتى كون نفسه وهو على الاسلام واصبح صاحب مال وعقار فلما أراد أن يهاجر وقف الكفار في وجهه وقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال لك، ثم تريد اليوم أن تهاجر ومعك كل هذا المال؟ كأنه أخذ الأموال بأيديهم مع أنها من كسبه وكسبه. أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال لك، واليوم تريد أن تهاجر بهذه الأموال؟ يقول صهيب رضي الله عنه بغير تردد وبغير توقف، مع أنه قد عانى كثيرا في جمع هذا المال وبذل وقتا وجهدا في جمعه وتحصيله من الحلال، يقول لهم: إذا تركت لكم مالي تخلون بيني وبين الهجرة؟ إذا تركت لكم مالي تخلون بيني وبين الهجرة؟ قالوا: نعم. قال: فإني تركت لكم كل ما أملك. هكذا بهذه السهولة المال الذي تعب في جمعه وتحصيله والذي أتى مكة لا يملك منه شيئا على الإطلاق، والذي يريد به أن يؤمن مستقبله ومستقبل أبنائه، هكذا يتركه كله لله دون أن يبقي لنفسه منه شيء، ويخرج من مكة مهاجرا والمشركون لا يدعون، إنما يبخل على نفسه. أين نحن من هذا الرجل المؤمن الذي يقارن بين الهجرة وبين ماله؟ كان يمكن أن يقول لنفسه: إنني مضطر وإنني معذور وهناك ضرورة، يريدون أن يأخذوا مالي كله ولا يبقون منه شيء، فأنا معذور في عدم الهجرة لأنني لو هاجرت سأترك جميع مالي. أترون هذه المبررات لا تمر على قلبه وهو يؤثر رضوان الله؟ أترون هذه المبررات التي تظهر في عالم اليوم لمن يأكلون الربا ثم يبحثون عن المبرر لأكله؟ يقول: أنا مضطر لبناء البيت، أنا مضطر للزواج، أنا مضطر لسداد الدين، أنا مضطر لكذا وهكذا. إنه ليس اضطرارا وإنما هو ضعف إيمان. ونحن نرى هذا الصحابي الجليل يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا وقد ترك ماله كله، فعندما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر يقول: ربح صهيب. وأنت تنظر أين ذلك الربح، لقد خسر كل ماله، ومع ذلك فإن رسول الله يسمي ذلك ربحا. لقد ضيع كل ماله ومع ذلك يسميه رسول الله ربحا، لأن هناك ربح عند الله يغفل عنه الغافلون وينظرون إلى أرباح الدنيا فقط. ولكنك تعجب عندما تعلم أن رسول الله وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يسمي ذلك ربحا، يقول: ربح صهيب. إنه درس آخر ينبغي أن تعيه القلوب والآذان. ويصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، يقول أنس رضي الله عنه: يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أضاء منها كل شيء، ويوم أن رحل عنها، أي يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، أظلم منها كل شيء. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، أي تدافع الناس إليه لينظروه ويتعرض عليه. فكنت في من ذهب اليه فنظرت في وجهه يقوله عبد الله بن سلام وهو في ذلك الوقت كان يهوديا قبل ان يسلم، يقول فنظرت في وجهه فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب. فكان اول ما قال صلى الله عليه وسلم يوم ان وصل المدينة: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تعلم الأمة في أول يوم هذه الآداب والعبادات: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا لم يقع قبله ولا بعده منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. كان المهاجرون قد خرجوا فقراء لا يملكون شيئا من حطام الدنيا الا ثيابهم التي تستر عوراتهم، وكان الانصار في المدينه اصحاب اموال وعقارات، ولم يكن بينهم قبل ذلك اليوم معرفه وثيقه ولا صحبه طويله ولا اخوه قديمه، وانما جمع الاسلام بينهم. فآقى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ بيد الرجل من المهاجرين ثم يسلمه إلى رجل من الأنصار يقول له: هذا أخوك. فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأسلمه إلى سعد بن الربيع من الأنصار وقال له: هذا أخوك. فأخذه سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى بيته وصنع أبو أمرا عجيبا. هذه الأخوة، الأخوة الصادقة التي لم تعرف في البشرية قبل هذا التاريخ ولا بعد هذا التاريخ، آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف إلى بيته وقال له: لقد علم الأنصار أني من أكثرهم مالا، يعني أنا من كبار الأغنياء، أنا رجل من الأثرياء الكبار في المدينة. هذا يقوله لأخيه في الإسلام: فأنا أجمع مالي كله ماجب الفقير، يحتاج فقط الى ان يأكل ويشرب، لا يحتاج الى ان يقتسب. لكن هذا الانصاري المؤمن الواثق فيما عند الله يقول: سوف اجمع مالي كله وانني من كبار الاغنياء والاثرياء، فاقسمه بيني وبينك نصفين. واقصى ما يمكن ان يتصور انه لو اقامه عنده في بيت من بيوته واطعمه وسقاه يكون قد فعل به خيرا. فاذا اعطاه مبلغا محدودا يكون قد احسن اليه، لكن ان يقسم ماله الكثير معه فهذا لا يكون الا من قلب قد ملأ الايمان اركانه كلها فلم يترك منها شيئا. ثم يتمادى الامر في العجب، ثم يقول له: وإن لي زوجتين، وإن لي زوجتين، فانظر أيهما أحب إلى نفسك، فأنا أطلقها. إذا انقضت عدتها فتزوجها. يقتل زوجته ويقول لأخيه اكثر منهما ما تشاء، لا يفرض عليه واحدة بعينها، وإنما يقول تخير، فإذا تخيرت طلقت، فإذا انقضت العدة فتزوجها. أين هذا في تاريخ البشر؟ وأين هذا الإيمان في هذه الأمة؟ إن هذا يفسر لنا لماذا تعيش الأمة اليوم في ذل ومهانة. إن هذا يترجم لنا كيف أن أمم الأرض قد تداعت على هذه الأمة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، لأننا قد أصبحنا أمة ضعيفة الإيمان. إيماننا هش لا يحرك عزيمتنا لنصر هذا الدين، ولا يحرك همتنا لدعوة إلى الله، ولا يحرك جوارحنا للإنفاق في سبيل الله. إيمان ضعيف لا نستحق معه نصر الله. ولذلك كان الله ينصر هؤلاء المؤمنين الصادقين وهم لا يملكون من السلاح إلا شيئا يسيرا قليلا، لكن عندهم من الإيمان ما يحجب الجبال الراسيات. وكان يمكن لعبد الرحمن بن عوف أن يقول جزاك الله خيرا أعطني قرضا حسنا أفتتح به مشروعا، أو أعطني مبلغا من المال، أو زوجني بامرأة أخرى غير زوجاتك. لكن إجابة عبد الرحمن بن عوف كانت أعجب من هذا العرض الذي تقدم به الأنصاري المؤمن. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا أريد شيئا من المال ولا أريد زوجة من الزوجات، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فقط أريد منك أن ترشدني إلى سوق المدينة لأنني تاجر وأعلم شؤون التجارة والبيع والشراء. فدله على السوق لما لم يقبل منه شيئا من ماله، وما هي إلا أوقات محدودة إلا وقد جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي يديه أثر الصفرة من الزواج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكم أصدقتها، يعني كم المهر؟ قال: نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولد ولو بشاة. أرأيت كيف بارك الله في هذا المهاجر المؤمن؟ بعد وقت قليل رزقه الله مالا حلالا من كسبه، لأنه لم يتطلع إلى ما في يد غيره، ولم يكن حاقدا ولا حاسدا عندما يرى نعمة الله على عباده، لم يتطلع إلى ما في يد غيره، فما هي إلا أزمنة محدودة إلا وقد رزقه الله مالا حلالا وافرا، حتى إنه جعل مهره نواة من ذهب، جعل مهره لنفسه وعذر أن يكفيها ونعمة ولو بشاء، أقل شيء أن يولم بشاء. هكذا كانت هذه الهجرة، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دروس وعبر وقواعد ولطائف ومواقف وثوائب ينبغي على كل مسلم أن يقف عندها طويلا، وأن ينظر في إيمانه مع إيمان هؤلاء الأبرار، ليدفعه ذلك دفعا إلى أن يتقرب إلى الله وأن يرجع إلى الله. أقول في هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده وبعد عليه وسلم. قد فتح باب الهجرة لأمته من بعده، فلم يترك الهجرة مقصورة على هذه الصورة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فتح لأمته بابا عظيما من أبواب الهجرة يحتاج كل مسلم إلى أن يدخل منه على الله. عندما أرسى هذه القاعدة النبوية العظيمة في قوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إنها هجرة دائمة إلى الله، ينبغي على كل مسلم أن يهاجرها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجرة نحتاجها في ذكرى الهجرة. فعندما يهاجر المسلم من الكذب إلى الصدق فهو مهاجر إلى الله، وعندما يهاجر من المعصية إلى الطاعة فهو مهاجر إلى الله، وعندما يهاجر من الذنوب إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله هذه الهجرة بتوبة جديدة صادقة وإقبال على الله. عندما يهاجر من البخل إلى الكرم، ومن المنع إلى العطاء، ومن السفح إلى الإنفاق في سبيل الله فهو مهاجر إلى الله. عندما يحذر أكل الحرام فيأكل الحلال فهو مهاجر إلى الله. وهكذا فإن المسلم يمكن أن يقيم الهجرة في حياته وأن يلحق بالمهاجرين الأول، وإن لم يكن معهم في زمانهم. عندما يطبق هذه القاعدة النبوية العظيمة الجليلة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ويتولد عن ذلك سؤال مهم ينبغي على كل مسلم ان يسأله لنفسه: هل انت مهاجر الى الله؟ هل انت من المهاجرين؟ ام انك باق في دار المعصية، مرتد لملابس المعصية، قائم على معصية الله، مصر على هذه المعاصي والسيئات والذنوب؟ هل انت مهاجر الى الله؟ ان جواب ذلك: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإن كنت مطبقا ومحققا لهذه القاعدة العظيمة فأنت مهاجر إلى الله، وإن لم تكن كذلك فأنت مقيم على المعصية، لا تنصر هذا الدين وتزعم أنك من أتباعه. فالقرآن ينهى على قوم أو على هذا الحال وأقاموا في موطن المعصية دون أن يحروها بقلوبهم ودون أن يعودوا منها إلى طاعة الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما أنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.